أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله: والتثنية والجمع وإن كان بمنزلة التكرار في اللفظ. قال: مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقتان. إلى هنا وصلنا الدرس السابق. كان الكلام في الأمر الثاني عشر، وهو حكم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وقد تطرق الشيخ الأخند الخراساني إلى مناقشة كلام صاحب المعالم. صاحب المعالم رحمه الله قال بالتفصيل بين المفرد والتثنية والجمع، فقال: بالنسبة إلى المفرد يجوز استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى، لكن بنحو المجاز لا بنحو الحقيقة، بخلاف التثنية والجمع فإنه يجوز استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى، لكن يكون الاستعمال حقيقيا لا مجازيا. ثم ناقش الأخند رحمه الله في كلام صاحب المعالم. مضى الكلام في مناقشة دعوى صاحب المعالم في المفرد، وناقشناه بمناقشتين. المناقشة الأولى: لا دليل على أن المفرد قد وضع للطبيعة بقيد الوحدة. المناقشة الثانية: لو سلمنا أن المفرد قد وضع للطبيعة بقيد الوحدة، فلا نسلم وجود علاقة مجوزة للمجاز، لأن العلاقة التي ادعاها صاحب الكفاية هي علاقة الكل والجزء، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والحال إن المورد من موارد دوران الأمر بين المتباينين، بين الماهية بشرط شيء الطبيعة بقيد الوحدة، وبين الماهية بشرط لا الطبيعة بشرط عدم الوحدة. إلى هنا تم الكلام في مناقشة دعوى صاحب المعالم في استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى. ثم يقع الكلام في مناقشات دعوى صاحب المعالم من أنه يجوز استعمال اللفظ المثنى أو الجامع في أكثر من معنى، بحيث يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازيا. وفيه ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى مضى الكلام فيها، وهو القول بتأويل المسمى بأسماء الأعلام. فمثلا حينما تقول جاء الزيدان أو جاء الزيود، فأنت لا تستخدم ثلاثة معاني أو معنيين، تقصد جاء الزيدان يعني جاء معنى زيد ابن بكر وجاء معنى زيد ابن غانم. وهكذا إذا قلت جاء الزيود يعني زيد معنى زيد ابن فلان وزيد ابن فلتان وزيد ابن علان، نقول هنا المعنى واحد وهو المسمى بعلم زيد. فحينما تقول جاء الزيدان يعني جاء فردان من المسمى بعلم زيد، جاء البكران يعني جاء فردان مما يسمى بكر، جاء الزيود يعني جاء ثلاثة أفراد عشرة أفراد يعني جاء جمع من المسمى بهذا العلم زيد عبيد بكر. هذه المناقشة الأولى أخذناها في الدرس السابق. ولو أنكر صاحب الكفاية، اليوم درس اليوم من الآن يبدأ. ولو أنكر صاحب المعالم التأويل قال نحن لا نسلم أن المراد أفراد ومصاديق من معنى واحد، بل المعاني متعددة، جاء الزيدان يعني جاءني شخصان كل شخص معناه يختلف عن الشخص الثاني، جئني بعينين يعني بمعنيين للعين، معنى العين الباصرة ومعنى العين النابعة. فنحن ننكر تأويل المثنى والجامع إلى فردين أو أفراد من المسمى، هذا التأويل ننكره، بل نقول يوجد اتحاد حقيقي بين اللفظ والمعنى. جئني بعينين يعني بمعنيين للعين، العين التي هي الذهب والعين الأخرى التي هي الفضة. صاحب الكفاية رحمه الله يناقش يقول يا أخي هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هذا عين استعمال اللفظ في معنى واحد. لماذا؟ لأن صاحب المعالم يلتزم بالتكرار، حينما يقول عينين يعني عين وعين، وعندما يجمع ويقول عيون يعني عين وعين وعين، فهنا تكرر اللفظ. جئني بعينين يعني جئني بعين وعين، العين الأولى استخدمتها في الذهب، العين الثانية استخدمتها في الفضة، صار هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد. وهكذا جئني بعينين يعني جئني بالعين الباصرة والعين النابعة الجارية. من قال إن هذا عبارة عن استخدام اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد؟ هنا أنت استخدمت لفظين، هذا حديث التكرار الذي يؤمن به صاحب المعالم. جئني بعينين يعني جئني بعين وعين، لفظ عين الأول أراد به الباصرة، لفظ عين الثاني أراد به النابعة. هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد. واضح إن شاء الله. إذن المناقشة الثانية، لو أنكرنا التأويل ولم نقل أن معنى جئني بعينين يعني جئني بفردين من المسمى بالعين، هذا التأويل، جئني بعينين يعني بعينين معنى العينين وليس فردين للعينين، الجواب هذا أيضا من استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد. مثلا في الجمع، جئني بعيون يعني جئني بعين وعين وعين، أقل الجمع ثلاثة. لفظ عين الأول يراد به الباصرة، لفظ عين الثاني يراد به الجارية، لفظ عين الثالث يراد به الذهب. صار تعدد في الألفاظ وتعدد في المعاني، وكل لفظ واحد له معنى واحد. واضح إن شاء الله. إذن المناقشة الثانية مفادها، لو أنكرنا التأويل فإن حديث التكرار يثبت أن اللفظ الواحد قد استعمل في لفظ في معنى واحد فقط لا في معاني متعددة. المناقشة الثالثة، نعم متى يثبت التعدد؟ دقق معي جيدا، متى يثبت التعدد؟ إذا قال هكذا، جئني بعينين يعني جئني بعين وعين، العين الأولى يقصد بها معنيين للعين، العين الأولى يقصد بها عين باصرة وعين ناظرة وعين نابعة، والعين الثانية يقصد بها ذهب، والعين الأخرى يقصد بها فضة. صار عينين طلعوا أربع عيون، جئني بعينين، عينين بحديث التكرار يصير كم عين؟ عين وعين. العين الأولى نستخدمها في معنيين، العين الباصرة والعين النابعة. العين الثانية نستخدمها بعد في معنيين، العين الذهب والعين الفضة. وهكذا في الجمع، جئني بعيون، العين الأولى يعني ثلاث عيون على الأقل جمع، جئني بعيون يعني جئني بعين وعين وعين، وتستخدم هاي الثلاث العيون ثلاثة الألفاظ، كل لفظ تستخدمه في أكثر من معنى، معنيين فما فوق. فتقول العين الأولى في العين استخدمت في العين الباصرة والعين النابعة، العين الثانية استخدمت في معنيين الذهب والفضة، العين الثالثة استخدمت في معنيين الركبة والفلوس، العين الرابعة استخدمت في معنيين في الجاسوس والبركة، وهكذا. في هذه الحالة يصح، صار الجمع استخدم في أكثر من معنى. ولكن لو حملناه على هذا المحمل يلزم أن تكون التثنية أو الجمع لم يستعمل استعمالا حقيقيا، وإنما استعمل استعمالا مجازيا. عجيب يا عجب الله، شلون؟ لاحظ التدقيق هنا. صاحب المعالم هكذا يقول، ما هو المفرد؟ الطبيعة المقيدة بالوحدة. ما هو المثنى؟ تكرار المفرد مرتين، يعني تكرار الطبيعة المقيدة بالوحدة مرتين. ما هو الجمع؟ تكرار الطبيعة المقيدة بالوحدة ثلاث مرات فما فوق. إذن التقييد بالوحدة كما هو داخل في المفرد أيضا هو داخل في التثنية والجمع. مثلا عين، هذا لفظ مفرد أو جمع أو مثنى؟ مفرد. يراد به طبيعة العين الباصرة المقيدة بالوحدة. المثنى عينان، يراد به عين وعين، والعين الأولى والعين الثاني يراد به الطبيعة المقيدة بالوحدة. وهكذا الجمع عيون، يعني عين وعين وعين، يعني ثلاثة أفراد. ما هو الفرد؟ العين التي هي الطبيعة المقيدة بالوحدة. إذن الطبيعة المقيدة بالوحدة أخذت في مفهوم التثنية كما أخذت في مفهوم الجمع، لكنها كررت. إن كررت الطبيعة المقيدة بالوحدة مرتين صارت تثنية، وإن قيدت الطبيعة المقيدة بالوحدة ثلاث مرات صار جمع. صار واضح إلى هنا؟ يلا نرجع إلى النقض معنا. قلنا متى يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ إذا قلت هكذا جئني بعينين، هذا مثنى تستخدمه في أربع معاني للعيون. جئني بعينين يعني عين وعين. العين الأولى استخدمت في معنيين، معنى العين الباصرة ومعنى العين النابعة. يعني يا أخي، يعني يا أخي، يعني العين الأولى ما استخدمتها في الطبيعة المقيدة بالوحدة، استخدمتها في الطبيعة المقيدة بالكثرة، الطبيعة المقيدة بالتثنية. وهكذا في العين الثانية، جئني بعينين يعني عين وعين. العين الثانية تستخدمها في معنيين، عين الذهب وعين الفضة. صارت العين الثانية ما استخدمتها في طبيعة مقيدة بالوحدة، ما استخدمتها مثلا في فضتين أو ذهبين، استخدمتها في طبيعة متكررة، طبيعة مختلفة، طبيعة الذهب وطبيعة الفضة. إذن يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا استخدمت التثنية في أربع معاني، واستخدم الجمع في ستة معاني أو أكثر. لكن هذا الاستخدام والاستعمال استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. فكيف تقول يا صاحب المعالم إن الاستعمال في التثنية والجمع حقيقي والاستعمال في المفرد مجازي؟ واضح الكلام أو سمرنا يا جماعة؟ أعيد وأكرر، التفتوا جيدا، كلامنا في التثنية والجمع ناقش صاحب الكفاية بثلاث مناقشات. خلنا في مثل واحد، مثلا زيد، نغير العين زيد. جاء الزيدان، المناقشة الأولى، ليس المقصود جاء معنيان لزيد حتى يكون استخدام لفظ زيد في أكثر من معنى، بل نؤول ذلك جاء الزيدان يعني جاء مصداقان لمسمى زيد، جاء فردان لمسمى زيد. هذه المناقشة الأولى، واضحة هذه. المناقشة الثانية، لو أنكرنا التأويل، تأويل التثنية إلى المسمى بالعلام، لقلنا إن هذا المورد ليس من باب استعمال اللفظ أكثر من معنى، جاء الزيدان بمعنى جاء زيد بن غانم وزيد بن سالم، زيد بن سالم معناه غير زيد بن غانم. نقول نعم صحيح، نسلم باختلاف المعاني، لكن ليس هذا المورد من موارد اختلاف، من موارد استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن جاء الزيدان بمعنى جاء زيد وزيد، استخدمت زيد الأول في بكر ابن غانم، استخدمت زيد الثاني في بكر ابن سالم، صار استعمال اللفظ الواحد زيد في معنى واحد وهو زيد ابن سالم في الأول، زيد ابن غانم في الثاني. واضح إن شاء الله، هذا استعمال حقيقي. جيد، المناقشة الثالثة، قبل ما أدخل في المناقشة الثالثة، التثنية والجمع عبارة عن ماذا؟ صاحب المعالم يقول هكذا، التثنية يعني تكرار المفرد مرتين، الجمع تكرار المفرد ثلاث مرات فما فوق. سؤال، ما هو المفرد؟ الطبيعة المقيدة بالوحدة، يعني زيد الذي هو بكر بن غانم، زيد بن غانم ليس غيره، ليس زيد بن غانم، هذا المراد المقيد بقيد الوحدة، زيد يعني زيد بن عبيد وليس زيد بن شملان. واضح ولا؟ جيد، المناقشة الثالثة، متى يصير استخدام التثنية في أكثر من معنى؟ إذا استخدمت المثنى في أربعة معاني، جاء الزيدان يعني جاء زيد وزيد، وتقصد بزيد الأول الذي هو لفظ واحد تقصد معنيين، هذا زيد اللفظ الأول تقصد بمعنيين وهما زيد بن غانم وزيد بن سالم. نقول هذا صحيح، استخدمت اللفظ الواحد زيد في أكثر من معنى، زيد بن غانم وزيد بن سالم، لكن هذا صار استخدام للطبيعة من دون قيد الوحدة. استخدام الطبيعة بقيد الوحدة يلزم أن تستخدم زيد في زيد بن سالم وزيد بن سالم قيد الوحدة، أما إذا استخدمت زيد في زيد بن سالم وزيد بن غانم يعني رفعت اليد عن قيد الوحدة، إذا رفعت اليد عن قيد الوحدة صار استعمال مجازي وليس استعمال حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له وهو الطبيعة المقيدة بالوحدة، الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هنا استخدمت المثنى في غير ما وضع له، لأن المثنى عبارة عن تكرار الطبيعة المقيدة بالوحدة مرتين، أنت هنا في المثنى كررت الطبيعة غير المقيدة بالوحدة مرتين، إذن في هذه الحالة يلزم أن لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. نقرأ هذا المقدار، قال مع أنه لو قيل، أول مناقشة للتثنية والجمع، قال والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار، يعني جاء الزيدان زيد وزيد، جاء الزيد زيد وزيد وزيد، إلى أن يقول والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل اللفظ المفرد إلى المسمى بها، المسمى بالأعلام كزيد وعمر وباكر. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مع أنه لو قيل بعدم التأويل يعني بعدم تأويل المثنى أو الجمع إلى اللفظ المفرد لتأويل اللفظ المفرد في المسمى، وكفاية يعني وقلنا بكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما يعني في استعمال التثنية والجمع حقيقة، يعني استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي، بحيث إذا قلت جيني بعينين يقول بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة، حينما تقول أريد عينين يعني عين باكية وعين جارية. المناقشة، لما كان هذا يعني هذا الاستعمال من باب استعمال اللفظ في الأكثر يعني في أكثر من معنى، بل كان من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد، لأن هيئتهما يعني هيئة التثنية وهيئة الجمع إنما تدل على إرادة المتعدد، هيئة عينين يعني عين وعين، هيئة عيون يعني عين وعين وعين، هذه هيئة الجمع وهيئة التثنية يعني صيغة الجمع وصيغة التثنية تدل على إرادة المتعدد، لكن مو أي متعدد، المتعدد مما يراد من مفردهما يعني من مفرد التثنية ومفرد الجمع. ما الذي يراد بالمفرد؟ الطبيعة المقيدة بالوحدة. هذا تمهيد للمناقشة الثالثة، فيكون استعمالهما التثنية والجمع وإرادة المتعدد من معانيه، أريد عينين يعني عين جارية وعين باصرة، فيكون استعمالهما التثنية والجمع وإرادة المتعدد من معانيه يكون استعمالهما في معنى واحد، يعني استعمال لللفظين في معنى واحد. هنا استعمالهما يرجع إلى ماذا؟ إلى التثنية والجمع في معنى واحد. يعني كيف في معنى واحد؟ يعني إذا قلت أريد عينين أريد عيون، أريد عينين يعني عين وعين، لفظ العين الأول لفظ واحد واستخدمته في معنى واحد العين الباصرة، لفظ العين الثانية لفظ واحد واستخدمته في معنى واحد وهو العين الركبة مثلا، وهكذا لو قلت أريد عيون وأردت يعني أريد عيون يعني كم؟ ثلاثة عيون يعني عين وعين وعين، استخدمت لفظ العين الأول في الجاسوس، هذا استعمال إلى لفظ واحد عين في معنى واحد وهو جاسوس. بعد عين هاي الأول الثاني وعين هاي الثاني تستخدم في ماذا؟ تستخدمه في الركبة، وعين العين الثالثة بمعنى العين الباصرة مثلا. صار واضح إن شاء الله؟ صار هذا استعمال إلى لفظ واحد في معنى واحد. لما لاحظ العبارة يقول لأن هيئتهما التثنية والجمع إنما تدل على إرادة يعني على قصد المتعدد مما يراد من مفردهما، المتعدد يعني التثنية أو الجمع مما يراد من مفردهما يعني من مفرد التثنية أو مفرد الجمع، فيكون استعمالهما التثنية أو الجمع وإرادة المتعدد من معانيه من معاني التثنية والجمع استعمالهما في معنى واحد، يعني استعمال التثنية أو الجمع في معنى واحد، كما إذا استعملا تثنية والجمع وأريد المتعدد من وأريد المتعدد، يعني ماذا أريد المتعدد؟ يعني وأريد المتعدد من التثنية والجمع، كما إذا استعملا تثنية والجمع وأريد المتعدد من التثنية والجمع من معنى واحد منهما، منهما يعني من التثنية والجمع كما لا يخفى. هذه العبارة يريد أن يقول هكذا، جئني بعينين يعني عين وعين، جئني بعيون عين وعين وعين، كل واحدة من هذه المفردات عين لفظ واحد ومقصود به معنى واحد. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة يقول متى يصير استخدام اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ إذا استخدمت التثنية في أربعة معاني، بحيث العين الواحدة تشير إلى معنيين والعين الثانية تشير إلى معنيين. إذا استخدمت العين الأولى في معنيين صرت استخدمت العين لفظ العين في طبيعة من دون قيد الوحدة، هذا استعمال مجازي. نعم، لو أريد مثلا من عينين فردان من العين الجارية وفردان من العين الباكية، كان من استعمال العينين يعني استخدام لفظ العينين في المعنيين. نحن نسلم هنا يوجد تعدد في المعاني، لكن لا نسلم أنه استعمال حقيقي بل هو استعمال مجازي. إلا أن حديث التكرار، أي تكرار الذي قال به صاحب المعالم، التثنية تدل على التكرار والجمع أيضا يدل على التكرار، عينين يعني عين وعين، عيون يعني عين وعين وعين، لا يكاد يجدي. حديث التكرار هنا حين إلا أن حديث التكرار، أي تكرار، هذا حينما قلت كان من استعمال العينين في المعنيين، كان من استعمال العينين في المعنيين، حديث تكرار المعنى يعني وياي في العبارة أو لا. إذا قلت إن المثنى يستعمل في أربعة معاني فصار هني تكرار إلى المعاني، واضح ولا؟ يقول هذا حديثك عن تكرار المعاني، نحن نسلم أن المعاني تكررت لكن صار استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. لاحظ العبارة، كان من استعمال لفظ العينين في المعنيين، يعني صحيح هناك تكرر في المعاني، إلا أن حديث التكرار هذا يعني تكرار المعنى لا يكاد يجدي في ذلك أصلا، في ذلك يعني في كون الاستعمال استعمالا حقيقيا، لا يجدي يعني لا يفيد في تحقيق الاستعمال الحقيقي، بل يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. يقول فإن فيه حديث التكرار إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، وإذا تريدها بشكل واضح فإن فيه يعني فإن في استعمال العينين في المعنيين، فإن فيه في استعمال العينين في المعنيين إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، يعني المعتبرة في التثنية والجمع أيضا كما هي معتبرة في المفرد. هذا أيضا إشارة إلى أن اعتبار قيد الوحدة كما هو موجود في المفرد، هذا الاعتبار أيضا موجود في التثنية والجمع. ضرورة أن التثنية بسبب، استدل الآن، ضرورة أن التثنية عنده عند صاحب المعالم إنما تكون لمعنيين، أو لفردين لكن بقيد الوحدة. بقيد الوحدة يرجع إلى الاثنين، ها يعني لمعنيين بقيد الوحدة أو لفردين بقيد الوحدة. والفرق بينها بين التثنية وبين المفرد، وفي نسخة والفرق بينهما، بينهما يعني يصير بين التثنية والجمع وبين المفرد، ولعل بينها أصح. والفرق بينها بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه يعني في أن المفرد موضوع للطبيعة، يعني موضوع للطبيعة المقيدة بالوحدة، وهي يعني التثنية موضوعة لفردين منها يعني من الطبيعة المقيدة بالوحدة، أو معنيين يعني وهي التثنية موضوعة لمعنيين مقيدين بالوحدة كما هو أوضح من أن يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني عشر، استعمال لفظ أكثر من معنى. وهم ودفن أخذ بسيط. هذا ورد في بعض الروايات أن للقرآن 7 بطون، والغريب إذا تراجع بعض كتب الأصول وعلوم القرآن يذكرون أنه بعض الروايات تقول أن للقرآن أكثر من 70 باطن، وإذا تراجع الروايات ما موجود هالمضمون 70 باطن، موجود 7 بطون، لم نجد 70 باطنا، ومن وجد حج على من لم يجد. سؤال، إذا القرآن إليه 7 بطون يعني كلمة واحدة إليها 7 معاني، هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والوقوع إعدال دليل على الإمكان. صار واضح إن شاء الله. الجواب بالتأويل إما من حيث المبدأ وإما من حيث المنتهى. من حيث المبدأ يعني الله عز وجل عنده 7 مقاصد، عنده 7 معاني مقصودة، لكن هذا اللفظ القرآني لفظ واحد يدل على معنى واحد، فإذن هذه البطون 7 ما إليها علاقة بدلالة اللفظ على المعنى. في القرآن عندنا لفظ واحد يدل على معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد يرتبط ب7 مباني مقصودة لله عز وجل. القارئ للقرآن العادي ما يعرف المعاني 7 المقصودة هذه البطون، ما يعرفها إلا المعصوم. القارئ للقرآن يعرف هذه كلمة واحدة لها معنى واحد، أما هذه المعاني المقصودة لله، شوف هذا القصد قبل الكلام، كلامنا من حيث المبدأ. التأويل الثاني، المراد يا أخي من حيث المنتهى، يعني اللفظ القرآني واحد وله معنى واحد، هذا المعنى الواحد إليه لوازم 7، هذا اللوازم 7 احنا ما نلتفت إليها، لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. إذن المراد بالبطون ليس ما يستكشف من ظاهر اللفظ، ما يستكشف من ظاهر اللفظ واحد، معنى واحد. نحمل البطون 7 إما على المقاصد 7 أو اللوازم 7. مقاصد 7 هذا قبل الكلام، لوازم 7 بعد الكلام. صار واضح؟ الله اكره المقدار. وهم ودف، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 7 أو 70 يمكن مراجعة بحار الأنوار جزء 92 صفحة 78 إلى 106 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 7 بطون أو 70 بطن، فضلا عن جوازه، جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الوقوع أدل دليل على الإمكان، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها بهذه الأخبار أصلا على أن إرادتها كان يعني إرادة هذه البطون 7 كان من باب إرادة المعنى من اللفظ. من قال أن هذه البطون السبعة مستخرجة من لفظ القرآن؟ فلعله الآن التأويل الأول، المعنى الأول، فلعله كان بإرادتها يعني إرادة البطون السبعة المعاني السبعة في أنفسها، يعني هي معاني مرادة بقطع النظر عن اللفظ القرآني، لكن هذه المعاني المرادة يعني المقصودة المقاصد السبعة ترتبط بمعنى هذه الآية. يقول فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ، يعني هذه البطون السبعة لا ترتبط بهذا اللفظ، ترتبط بمعنى هذا اللفظ. المفسر يهم المعنى الذي يستفاد من اللفظ القرآني، أما المعاني السبعة المرتبطة بهذا المعنى القرآني قد لا يلتفت إليها. إذن المعنى الأول المقاصد السبعة المرتبطة بمعنى اللفظ القرآني لا من اللفظ، كما إذا استعمل فيها يعني لفظ واحد استعمل فيه سبعة معاني. التأويل الثاني أو كان المراد من البطون لوازم معناه، يعني لوازم معنى اللفظ المستعمل فيه اللفظ، يعني اللفظ القرآني له معنى وهذا المعنى له لوازم سبعة. يراد من البطون لوازم معناه معنى اللفظ المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها عن إدراك هذه اللوازم السبعة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني عشر. الأمر الثالث عشر المشتق يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.